بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا والآخرة، وأن جميع ما فيهما ملك لله، يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه، ينفذ فيهم قدره، ويجري فيهم شرعه، ويجري عليهم شرعه، ويأمرهم وينهاهم، ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، ليجزي الذين أساءوا العمل من سيئات الكفر فما دونه من المعاصي، وبما عملوه من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة، ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع بالحسنى، أي بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بالجنة وما فيها من النعيم. ثم ذكر وصفهم فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة. فالكبائر قد تكون ترك واجبات، وقد تكون فعل محرمات التي يكون تركها من كبائر الذنوب. ففعل الواجبات المأمور بها، يعني ترك الواجبات المأمور بفعلها، قد يكون بعض الواجبات تركها كبيرة. فإذن الكبائر كما أنها تكون في ارتكاب بعض المحرمات الكبيرة، أيضا تكون في ترك بعض الواجبات، أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة، إلا اللمم، وهو الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها، أو التي يلم العبد بها المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فهذه ليست مجرد فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. ولهذا قال: إن ربك واسع المغفرة فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقوله: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها وما جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به، عن كثير مما أمركم الله به، ومن كثرة الدواعي إلى فعل المحرمات وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القوية. والضعف موجود مشاهد منكم حين أخرجكم الله من الأرض، وإذ كنتم في بطون أمهاتكم ولم يزل موجودا فيكم، أي الضعف. وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به ولكن الضعف لم يزل، فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه ويغمركم بإحسانه ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع الأوقات وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات أي الأوقات، وفراره من الذنوب التي يمقت بها عند مولاه ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة، فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا، وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيبا. ولهذا قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح عندهم، هو أعلم بمن اتقى، فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه المجازي على ما فيه من بر وتقوى. وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئا. في هذه الآيات بيّن الله تعالى سعة ملكه وأنه المالك لما في السماوات وما في الأرض، وإذا كان مالكا لما في السماوات وما في الأرض فهو القادر على التصرف في ذلك، فلذا ناسب أن يذكر المجازاة للمحسنين والمسيئين بعد ذكر عموم ملكه، أي كما أنه هو المالك فهو الذي يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بما عمله. فقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، هي له ملكا يتصرف فيها كما يشاء ويدبرها ويسيرها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أي فلا يظن المسيئون أن إساءتهم تذهب دون مجازاة، وهكذا إحسان المحسنين لا يذهب دون مجازاة، بل الله جل وعلا الذي هو مالك السماوات والأرض وما بينهما يجازي عباده كلا بعمله، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا فيلقون مغبة إساءتهم وعقوبة إساءتهم في الدنيا وفي الآخرة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي يجزي المحسنين سواء كان إحسانهم فيما بينهم وبين الله، وهو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كان إحسانهم فيما بينهم وبين المخلوقين من معاملة المخلوقين بما فيه نفع لهم وخير لهم، فالمحسن إلى المخلوقين هو الذي يوصل إليهم المنافع سواء كانت منافع حسية أو منافع معنوية، يجزيهم بالحسنى. والأصل أن الحسنى هي الجنة، قال السعدي: بالحسنى بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بالجنة. ثم وصف سبحانه وتعالى هؤلاء المحسنين أنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي الذين يجتنبون الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة ويجتنبون الفواحش، والفحش هو كل ما اشتد قبحه من الأقوال أو الأفعال، وغالبا ما يطلق على فواحش الفرج، فيجتنبون الذنوب الكبيرة ويجتنبون الفواحش على وجه الخصوص. قال الله: إلا اللمم، واللمم قال أكثر المفسرين من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قالوا اللمم هي صغائر الذنوب. وجاء عن بعض الصحابة أيضا رواية أخرى، جاء عن ابن عباس وعن عكرمة وعن بعض السلف، قالوا اللمم أن يلم بالذنب ثم لا يعود إليه. وقد جاء عن ابن عباس في الصحيحين قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ففسر ابن عباس رضي الله عنه اللمم بالنظرة والغمز باليد أي المس ونحوه، وجاء نحو هذا التفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه وأنه فسر اللمم بذلك، قال: فإذا قارب ذلك الفرق كانت الكبيرة أو كانت الفاحشة. فإذا اللمم، أكثر أهل التفسير جعلوا اللمم هي صغائر الذنوب التي ليست من الكبائر. وجاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا هو الإلمام بالذنب، وبعضهم خص الإلمام بالزنا أو الإلمام بالسرقة أو الإلمام بشرب الخمر ثم لا يعود إليه. وهذا لو نظرنا المعنى اللغوي هو موافق له، فإن اللمام مأخوذ من قولهم ألم بالشيء، ألم بالشيء أي فعل وأصاب وأخذ. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو يفسر هذه الآية وذكر الرواية الأخرى عن ابن عباس وغيره، قال: وهذا من غوري علم الصحابة رضي الله عنهم. قال: فاللمم في الأصل هو صغائر الذنوب. قال: ثم ألحق به هؤلاء الصحابة من حصلت منه الزلة ولو في كبيرة ولم يعد إليها. قال: فهذا حاله كحال مرتكب اللمم داخل في قوله إن ربك واسع المغفرة. وأشار إلى هذا السعدي رحمه الله، قال: العبد يكون مقصود مرضاة الله ويسعى فيما يقرب إلى الله ويفر من الذنوب ثم تقع منه الفلتة ولو في كبيرة. فهو داخل في من أثنى الله تعالى عليهم بهذه الآية أنهم من المحسنين، وأنه داخل في مغفرة الله، أي إن وقعت من الكبيرة وأقلع عنها ولم يعد إليها. فالأصل أن اللمم الصغائر. وما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من تفسيرها بأن أحدهم يلم بالذنب ثم لا يعود إليه، فليس هذا مخالفا لما فسرها به أكثر الصحابة، بل هذا من إلحاقهم لهذه الصورة بحال صاحب الصغائر. في كلام جيد لمن أحب مراجعته في مدارج السالكين: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والكبائر هي معلومة كما سبق مرارا أن الكبيرة ما حصل الوعيد عليه بالنار أو توعد صاحبه باللعنة أو بالغضب أو بالبراءة منه، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا. أو الذنوب التي رتب عليها حد في الدنيا، كل هذه كبائر. فكل ذنب ختم في القرآن بالوعيد عليه بالنار، أو كل ذنب توعد صاحبه بلعنة، وكل ذنب توعد صاحبه بغضب الله أو ببراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، أو رتب عليه حد يقام في الدنيا، فإنه كبيرة. فالذين يجتنبون ذلك، ومن ذلك الفواحش، ولكنه خص الفواحش لشدة قبحها وإلا هي داخلة في الكبائر. هكذا أيضا من الكبائر كما سبق ترك الواجبات، ترك بعض الواجبات كتارك الزكاة، كتارك الصيام، كتارك الصلاة، هذه كبائر وليست فعلا، إنما هي ترك لشيء أوجبه الله جل وعلا. فالذين يجتنبون ذلك ويحصل منهم اللمم إنهم ليسوا معصومين، يرتكبون الصغائر ولكن لا يصرون عليها، يقع منهم الزلة في ارتكاب بعض الذنوب. هؤلاء متوعدون بقوله سبحانه إن ربك واسع المغفرة، أي فهؤلاء يشملهم سعة مغفرة الله جل وعلا، ويغفر لهم ما صدر منهم من ذلك، كما قال الله تعالى في آية أخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم ما عداها، وكما في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثم قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي بإنشاء بكم آدم أعلم بأحوالكم وأعلم بضعفكم وأعلم بما تعملون وما تصيرون إليه. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي يعلم حال الجنين شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى، طويل الأجل أو قصير الأجل، من أهل الجنة أو من أهل النار، يعلم ذلك كله، يعلم رزقه وعمله وأجله. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في اليهود، وأنهم كانوا إذا مات فيهم الولد الصغير قالوا صديق، فأنزل الله تعالى هذه الآية هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. ومن طريق ابن لهيعة والراوي عن عبد الله بن وهب حسن بعض أهل العلم. ولذا قال الله فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها ولا تثنوا عليها ولا تخبر الناس بصلاحها أو ما فيها. وليس المراد التزكية التي هي تطهير النفس، فهذه التزكية مأمور بها، فإن التزكية من تزكية فعلية بتطهير النفس بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله، وهذه مأمور بها التزكية. قال الله قد أفلح من زكاها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فهذه التزكية التي هي تطهير النفس من الخبائث، من الآثام، من الأقوال أو الأعمال السيئة، هذه التزكية مأمور بها. وأما التزكية المنهي عنها في هذه الآية فلا تزكوا أنفسكم، فالمراد بذلك الثناء على النفس ومدحها والإخبار عنها بالمحاسن، هذا منهي عنه. وقد ذم الله تعالى من يفعل ذلك، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وهي منهي عنها في الأصل، وقد يسوغ للإنسان أن يذكر ما في نفسه من الخير إذا كان هناك مصلحة كما هو في أدلة معلومة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية في التسمية. جاء في الصحيح أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زينب لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاسم الذي فيه التزكية بالبر وأنها برة، والإنسان قد يحصل منه خلاف البر، لا يمكن أن يكون مداوما للبر في سائر حياته إلا في حق من عصمه الله جل وعلا، وإلا فهو معرض للخطأ. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بأهل البر منكم، لا تزكوا أنفسكم. وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، فالله أعلم بمن اتقى. فلا يزكي الإنسان نفسه، بل ورد النهي في الشرع أنه يزكي غيره في وجهه، لا سيما مع حصول المفسدة في ذلك. في هذه الآيات من الفوائد أن عمل كل عامل يجزى به صاحبه، سواء عمل بالإحسان أو بالإساءة، وأن هذا من سعة ملكه سبحانه، يجازي خلقه بأعمالهم لأنه المالك لهم المتصرف فيهم. في هذه الآيات من الفوائد أن الحريص على ترك الذنوب، المجتهد في الابتعاد عنها، إن حصل منه اللمم وارتكاب الصغائر فإنه داخل في عفو الله ومغفرته، مع التنبيه على أن المراد بقوله إلا اللمم هنا ليس معنى أنهم يتساهلون فيها ويسرفون بها، لا، لم يرد الله جل وعلا أنه يثبت لهم أنهم يرتكبون ذلك مطلقا، لأنه لو كان هذا لكان في الآية ثناء عليهم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمم، أي إلا اللمم فهم يرتكبون، وهذا لا يمكن الثناء عليهم به، لكن المراد إن حصل منهم ذلك فهم في مغفرة الله، لا أن الإنسان يتعمد الصغائر ويسرع فيها ويكثر منها ثم يقول هذا داخل في مغفرة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، الذي يتساهل بها ويسرع فيها، لكن هم حريصون على طاعة الله، مجتهدون في البعد عن معصية الله، لكن قد يقع منهم ما لا يسلم منه الإنسان الغير معصوم، فهؤلاء داخلون في مغفرة الله. أخني يقول: بعض الطلاب الجدد يصيبه الضجر، فما النصيحة؟ النصيحة بالصبر، وهذا في العادة أن الإنسان إذا فارق أهله وفارق بلده وجاء إلى بلد آخر غالبا ما يصيبه ضجر في أول أمره، ويذهب هذا الضجر بأمور، من هذه الأمور التي يذهب بها الاستمرار، إذا صبر واستمر سيذهب. أيضا يذهب بحب العلم والنهمة فيه، فإذا كان في قلب الإنسان حب للعلم ونهمة فيه فإنه يزيل هذا الضجر الذي يجده، ويحبب إليه البقاء في أماكن العلم والتوفيق من الله جل وعلا. فالإنسان يدعو ربه أن يعينه على طلب العلم وأن يصبر عليه، فكم ترى من أناس يأتي لطلب العلم ثم يصرف، وعنده ذكاء وعنده خير، ولو استمر لنفع الله تعالى به. فالصبر، الصرف عن الخير هذا من الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه، أي بطرق الخير، كلما أراد يسلك طريق من الخير كسله عنه، قعد له في طريق الإسلام، قال له أتسلم تترك دينك ودين آبائك وأجدادك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة، قال له تهاجر تترك أرضك وسماءك وبلدك؟ قال فعصاه فهاجر. قعد له في طريق الجهاد، قال له تجاهد؟ والجهاد هو جهد النفس، فيقسم المال وتنكح المرأة، فعصاه فجاهد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك أعطاه الله تعالى الثواب العظيم، من عصى الشيطان. هكذا يقعد له في طريق طلب العلم يكسله، تترك بلدك، تترك أباك وأمك، تترك مستقبلك والعمل لمستقبلك، ويخوفه بالفقر أو يصيبه بالضجر والسأم في طلب العلم، فيحتاج طالب العلم أن يصبر. طالب العلم مجاهد في سبيل الله، يحتاج أن يصبر على هذا الجهاد. يبدأ يجاهد الشيطان، هكذا البادئ أول ما يجاهد الشيطان ويجاهد نفسه، ثم كلما تمكن في العلم عظم الجهاده، صار يجاهد المخالفين، يجاهد المنافقين، يجاهد المبتدعين، يجاهد الكفار والمشركين. فطالب العلم في جهاد، فالصبر عواقبه حسنة. والله أعرف أناسا رحلوا إلى طلب العلم وكانوا من أذكى الناس، ولو صبروا لأفلحوا، ولكن الشيطان يأتيهم فيضيق عليهم حالهم في طلب العلم. والإنسان إذا رزق الله حبا للعلم وإقبالا عليه يحمد الله تعالى، ويعلم أن هذه نعمة، يجب عليه أن يرعى هذه النعمة. مرة كنا في دماج، فجاء أخ من هذه البلاد إلى دماج يطلب العلم، وكان ذكيا مشهور، يدرس في جامعة وذكي، فجاء وطلاب العلم يحفظون ويقرؤون، هذا يحفظ هذا يسمع هذا يراجع. فأتى إلى عندي يوم وأنا أحفظ في بعض الكتب، قال احمد الله أنك تأخذ هذا الكتاب وتحفظ بنهمة وتراجع. قال والله أنا لي عدة أيام ما استطعت أفعل ذلك، وصرف، والآن هو إنسان من سائر عامة الناس رغم ذكائه. وأعرف إنسان آخر أتى لي طلب العلم فضاق، أتاه الشيطان، جاء يوم يبكي، ما لك يا فلان؟ قال أنا أسافر إلى كل البلاد، أزور أخوالي وأعمامي وأقاربي، أمكث عند هذا الشهر وعند هذا الشهر، ما يصيبني ضجر، أما الآن أصابني الضجر. حتى قال لم أشتق لأمي إلا هذا المرة. ضر الشيطان، ومن عادته كثرة الخروج، وما اشتاق لأمه إلا حين ذهب يطلب العلم. فالصبر طالب العلم يحتاج يصبر، الشيطان يريد يبعده عن هذا الطريق، وهي أيام يذهب منها الضجر، ويشرح الله تعالى صدره للعلم، فلا يرى مقابل العلم شيء من الدنيا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.